الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. وصل من الحديث في نهاية المباحثة السابقة إلى هذه الجهة، وهي: هل يمكن التعبد بحجية الظن في مسائل علم الكلام أم لا؟ وكان السؤال الذي طرح في المباحثة السابقة بهذه الكيفية: هل الظن حجة في مسائل علم الكلام أم لا؟ وقلنا في بادئ الأمر قد يقال بحجيته اعتمادا على إطلاق الأدلة الدالة على حجية الظن، فإطلاق ما دل على حجية الظهور أو خبر الواحد إن كان له إطلاق قد يقال هو شامل لمسائل علم الكلام. هذا ما قد يقال في بادئ الأمر، ولكن إعطاء التحقيق حقه يقتضي نتيجة أخرى، وتحقيق البحث يتوقف على بيان مقدمتين. المقدمة الأولى مر عليكم في علم الأصول أن الحجية تنقسم إلى قسمين: حجية ذاتية وحجية جعلية. الحجية الذاتية هي التي لا تحتاج إلى اعتبار وفرض فارض، بل هي أمر واقعي لها ثبوت بقطع النظر عن فرض الفارض واعتبار المعتبر، وهي الحجية الثابتة للقاطع. وأما الحجية الجعلية فهي التي تحتاج إلى اعتبار، تحتاج إلى جعل، وهي الحجية الثابتة للظن. وقد اختلف علماء الأصول في تفسير حقيقة الحجية الثابتة للظن، في تفسير حقيقة الحجية الجعلية. ويوجد في كلمات علماء الأصول ثلاثة نظريات: النظرية الأولى هي نظرية جعل الحكم المماثل، وهي النظرية المنسوبة إلى الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه. الشيخ الأعظم يقول: إذا أخبرنا زرارة بثبوت حكم من الأحكام، معنى جعل الحجية لخبر زرارة هذا أن المولى يجعل حكما مماثلا لمؤدى خبره. مثلا هو أخبر بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال، معنى خبر الواحد حجة أن الله تبارك وتعالى يجعل حكما مماثلا للحكم الذي أخبر عنه زرارة. قد لا يكون ما أخبر عنه زرارة ثابت في الواقع، ولكن الله تبارك وتعالى لما حكم بالحجية هو في الواقع ماذا؟ حكم بحكم ظاهري مطابق لمؤدى خبر زرارة. زرارة يخبر عن الحكم الواقعي، والمولى تبارك وتعالى يجعل حكما مماثلا مطابقا لما أخبر عنه زرارة. هذه النظرية الأولى. النظرية الثانية نظرية التنجيز والتعليل، وهي النظرية المنسوبة إلى صاحب الكفاية ويرتئيها الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه. صاحب الكفاية يقول معنى حجية خبر زرار ليس جعل حكم مماثل، وإنما اعتبار خبر زرارة منجز ومعذر. إن كان خبر زرارة هو ثبوت حكم إلزامي ولم يكن الحكم في الواقع ثابتا، فالمولى يعتبر هذا الإخبار منجز للتكليف في حقه، فأستحق العقاب على تقدير المخالفة وإن لم يكن الحكم ثابتا. وإن كان مؤدى خبر زرارة نفي حكم إلزامي وكان في الواقع الحكم الإلزامي ثابتا، فمعنى جعل الحجية لهذا الخبر هو التعذير، أنك لو خالفت الواقع اعتمادا على خبر زرارة فأنت معذور لا تستحق الإقامة. هذه النظرية الثانية. النظرية الثالثة نظرية الميرزا النائيني، والتي يذهب إليها السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، وهي نظرية جعل الطريقية. الميرزا النائيني يقول معنى حجية خبر زرارة أن المولى يعتبر خبر زرارة علما، خبر زرارة مثلا لا يفيد إلا نسبة 70% 60%، الشارع يقول أنا أتمم هذه النسبة بأن أعتبرها علم، تعامل معها وكأنها علم. هذا هو المسلك الثالث في حقيقة الحجية الجعلية. المقدمة الثانية
إذن في تنافي بينهم، يعني مثلا والله قال جعل مماثل، هل المماثل ذلك ما يؤدي لتنجيز التعذير؟
في تنافي شيخ بينهم، يعني أولا من الناحية الثبوتية بعض هذه المسالك قد لا يكون معقول في نفسه، هذا أولا. وثانيا من حيث الأثر ومن حيث النتيجة فقها إن شاء الله أيضا كلاما يختلف الأثر باختلاف هذه المباني وباختلاف هذه المسالك، فبحثهم في الواقع في بيان حقيقة الحجية الجعلية ليس بحثا جزافية لأجل الترف فحاس، بل هنالك ثمرات تترتب على هذا البحث. إن شاء الله اليوم نبين ثمرة من تلك الثمرات.
اللي قال مماثل أو اللي قال طريق ما في النتيجة منجز أو معذر؟
نعم بالنتيجة هنالك تنجيز وتعذير، ولكن المجعول أولا وبالذات هو التنجيز والتعذير مباشرة أو لا جعل حكم مماثل أو جعل علميا، ويترتب على ذلك التنجيز والتعذير. خب المقدمة الثانية مر عليكم في الأصول وفي علم الكلام أن أي فعل لا يمكن أن يصدر من الحكيم وهو الله تبارك وتعالى إلا إذا كان فيه غاية، وهنالك أثر يترتب عليه، لأن الفعل الذي لا تكون له غاية فعل لغوي، واللغو لا يصدر من القبيح لقبح صدوره عنه. طبعا هذا التعبير والتعبير الدارج لا يصدر من الحكيم لقبحه عنه. خواب قد نشتبه لفظ، لكن الأخطاء اللفظية تصححها القرائن العقلية، ولهذا نحن نشتغل هذا العصمة في مقام التبليغ حتى لا يتطرق الخطأ والاشتباه في بيان أحكام الله تبارك وتعالى. خو على كل حال التعبير الدارج، مرات أن أقول التعبير الدارج في كتب الأصول وفي كتب الكلام يقال الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يفعل بلا غاية، لأن ذلك لاغو واللغو قبيح، وهذا التعبير غير صحيح من ناحية اللغة، لأنه الفعل الذي بلا غاية لا يسمى لا وإنما يسمى عبث. ولذلك القرآن دائما يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبث. إذا أراد أن يتحدث عن الفعل الذي لا غاية له يصفه بالعبث ولا يصفه باللغو، لأن اللغو وصف للقول، القول الذي يكون بلا فائدة يكون لغوا. فحق العبارة أن يقال هكذا: الباري تبارك وتعالى لا يعبث في أفعاله لأنه حكيم، وصدور الفعل العبثي قبيح، والفعل العبثي هو الذي يكون بلا غاية. جعل الحجية فعل لله تبارك وتعالى، فلا يمكن أن يصدر من الله إلا إذا كان هنالك أثر. الله تبارك وتعالى بما هو شارع لا يمكن أن يجعل لنا الحجية الجعلية إلا إذا كان هنالك أثر شرعي يرتبط بأغراضه بما هو شارع يترتب على جعل هذه الحجية. أما إذا لم يكن هنالك أثر فيقبح جعل هذه الحجية لأنه عبث، والعبث لا يصدر عنه تبارك وتعالى. هذا على مسلك العدلي، على مسلك الإمامية. وكذلك أيضا يقال على مسلك الأشاعر، لأن الأشاعر وإن كانوا لا يوجبون على الله تبارك وتعالى أن يفعل لغاية، ولكن يقولون جرت عادة الله تبارك وتعالى على أن لا يفعل إلا لغاية، أن لا يفعل إلا لمصلحة. خب، هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة هي مقدمة جدا مهمة. وقع خلاف بين الفلاسفة، بين علماء الأصول، في أنه هل هنالك اتحاد بين مفهوم العلم ومفهوم الإيمان والتصديق أو لا؟ بينهما فرق. العلم يختلف عن الإيمان، والإيمان يختلف عن العلم، فقد يوجد علم ولا يوجد إيمان، وقد يوجد إيمان ولا يوجد علم. هل هما حقيقة واحدة أو بينهما فرق؟ جملة من الفلاسفة كصدر الدين الشيرازي، العلامة الطباطبائي، وتقريبا مشهور علماء الأصول على أن هنالك فرق بين هذين المفهومين، بين مفهوم العلم وبين مفهوم الإيمان. العلم أمر انفعالي، الإنسان إذا أقيم له برهان على قضية من القضايا ينفعل مباشرة ويحصل له العلم، يحصل له القطع. أما الإيمان فهو ليس أمرا انفعاليا وإنما هو أمر فعلي. الإيمان فعل غايته فعل جوانحي، ليس فعلا جوارحيا. الإنسان لديه نوعان من الأفعال، هنالك أفعال جوارحية، القيام والقعود، الذهاب والإياب، الأكل والشرب، وهنالك أفعال جوانحية كالحب والبغض. ومن الأفعال الجوانحية الإيمان والإذعان والتصديق، هذه أفعال ولكنها أفعال جوانحية وهي واقعة تحت اختيار الإنسان. هذه مسألة وجدانية، كل واحد منا بوجدانه يدرك أن هنالك فرقا بين العلم وبين الإيمان. نعم، قد تذكر مؤيدات، من ضمن تلك المؤيدات مثلا قوله تعالى: جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. القرآن الكريم في هذه الآية يثبت الجحود، وفي نفس الوقت يثبت لهؤلاء الجاحدين اليقين، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فهم ليسوا جهالا لأنهم عندهم ماذا؟ يقين، ولكن في نفس الوقت لا إيمان لهم لأنه عندهم جحود. فمقابل الإيمان ليس الجهل وإنما الجحود، وأما اليقين فلا يقابله الجحود، ولذلك اجتمع اليقين والجحود في شخص واحد بحسب هذه الآية الكريمة، وإنما يقابل اليقين الجهل وعدم اليقين. هذا مثلا مؤيد قد يذكر. مؤيد آخر قد يذكى الشارع المقدس أمرنا بالإيمان بمجموعة من المسائل. مثلا أمرنا بالإيمان بأصول الإسلام التنجيزية بالتوحيد والنبوة والمعاد، أو بأصول الإيمان التنجيزية كالإيمان. من الواضح أنه لا يمكن أن يأمر المولى تبارك وتعالى بشيء إلا إذا كان ذلك الشيء اختياري، لأنه يشترط في التكليف القدرة لقبح تكليف غير القادر. فلو كان الإيمان هو العلم لقبح التكليف به، لأن العلم أمر انفعالي، إما أن يقام دليل فأعلم أو لا يقام دليل ولا أعلم، يدور أمره بين الوجود والعدم، فلا معنى لأن يكلف الله به. قبل البرهان غير مقدور، بعد البرهان حاصل، طلبه من تحصيل حاصل. نعم، بناء على أن الإيمان يختلف عن اليقين، وأنه أمر فعلي اختياري، قد يعلم الإنسان بوجود الله ولا يؤمن، حينئذ نتعقل أن يأمر الله تبارك وتعالى بالإيمان بعد هذه هي المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة، وهي أيضا مقدمة مهمة، القضايا التي بينها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول القضايا التي يصطلح عليها اصطلاح العقائد، والمقصود من العقائد القضايا التي يجب فيها الإيمان والاعتقاد، يوجد فيها حكم فقهي شرعي بوجوب الإيمان ووجوب الاعتقاد، سواء كانت تلك القضايا من أصول الإسلام والإيمان التنجيزية التي بحسب تعبير الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه في دليل الانسداد يعتبر العلم بالنسبة إليها مقدمة وجودية، وجوبها ثابت على العالم والجاهل، وليس علمنا بهذه القضايا إلا مقدمة للامتثال، نظير مقدمية الوضوء لوجوب الصلاة بعد دخول الوقت، الوجوب ثابت للمتطهر ولغيره، وليس الوضوء إلا مقدمة لإيجاد متعلق الأمر. فالعقائد فيها حكم تكليفي، ولكن تارة يكون حكما تكليفيا مطلقا شامل للجاهل والعالم، وليس العلم إلا مقدمة لامتثال هذا الأمر، الأمر بالاعتقاد. وتارة تكون هذه العقائد ثابتة لخصوص العالم، الوجوب فيها عفوا ثابت لخصوص العالم، بنحو يكون العلم مقدمة وجوب بيه، قبل العلم لا يجب عليك ماذا؟ أن تعتقد. وهذه التي تسمى بالأصول التعليقية للإيمان، هنالك أصول تعليقية للإيمان. مثلا لو أن شخص لم يلتفت إلى نبوة نبي قبل نبينا صلى الله عليه وآله، أصلا لم يلتفت، اعتقد بأصول الدين الخمسة التي نعتقد بها، ولم يعتقد بنبوة أي نبي آخر، لأنه لا يعلم أصلاً بأن الله تبارك وتعالى بعث أنبياء قبل نبيه، لعله لأنه أصلاً لا يعلم بوجود أناس قبل النبي صلى الله عليه وآله، بالنتيجة بأي سبب من الأسباب هو لم يعلم بنبوة الأنبياء السابقة، وبالتالي لم يعتقد. مثل هذا الشخص لا دليل على أن الله تبارك وتعالى يسائله في القبر لماذا لم تعتقد بنبوة غير النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. نعم، بعد العلم يجب عليه أن يعتقد، لأن الاعتقاد بنبوة الأنبياء السابقة من أصول التعليقية للإيمان، ما لم يعتقد بعد العلم لا يكون مؤمنا. أما إذا لم يعتقد لعدم العلم هو أصلاً غير مكلف بهذا الاعتقاد، فلا ينافي ذلك إيمانه. خب، هذا هو القسم الأول من القضايا، القضايا الاعتقادية. وقلنا القضايا الاعتقادية هي القضايا التي يجب فيها الاعتقاد. القسم الثاني من القضايا هي القضايا العملية التي يطلق البعض عليها اسم فروع الدين، وهي شاملة طبعا لمسائل الفقه ومسائل الأخلاق ومسائل الآداب. كل هذه ماذا؟ أحكام عملية بينها الشرع المقدس. في هذه القضايا الاعتقاد غير مطلوب، وإنما المطلوب هو العمل. أنت يجب عليك أن تعلم بوجوب الصلاة، لكن ليس لتعتقد بأن الصلاة واجبة، وإنما لكي تمتثل. فلو أن شخصا علم بوجوب الصلاة وصلى ولم يعتقد بوجوبها يكون ممتثلا ولا يحاسبه الله تبارك وتعالى لعدم الاعتقاد. لا تقول كيف يمكن أن نجمع بين علمه بوجوبها وبين عدم اعتقاده بالوجوب. قلنا تقدم في المقدمة الثالثة جواب هذا السؤال، هنالك فرق بين العلم وبين الاعتقاد. العلم أمر انفعالي، الاعتقاد أمر اختياري، بإمكان الإنسان بعد العلم أن يعتقد، بإمكانه أن لا يعتقد. علم بوجوب الصلاة، لم يعقد قلبه على وجوبها، صلى، سقط الأمر، امتثل، أقم الصلاة، ولا يحاسب الله تبارك وتعالى عن أي شيء، على أي شيء بعد ذلك. هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث هي القضايا التي لا يجب فيها الاعتقاد ولا يجب فيها العمل، وهي التي تسمى بالمعارف.
المعارف؟
نعم. نظير ماذا؟ نظير مثلا أن أم موسى ألقت موسى في اليم، هذا أمر ثابت عن الشارع يقينا في القرآن الكريم، ولكن لا يجب على الإنسان فيه أن يعمل، لأن هذه قضية تاريخية لا ترتبط ماذا بعمله، ولا يجب فيها الإنسان أن يعتقد، إذ لا دليل على وجوب أن يعقد الإنسان قلبه ويؤمن بأن أم موسى ألقت موسى في اليم. مثلاً القرآن أخبرنا أن أم نبي الله عيسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام كان اسمها مريم. هل يجب أن يعتقد الإنسان بأن اسمها مريم؟ لا يجب. نعم، لا يجوز له أن يكذب الإسلام كما في صحيح محمد بن مسلم، شهادة أن لا إله إلا الله والتصديق برسول الله. لا بد وأن تصدق برسول الله، ومقتضى التصديق برسول الله أن تصدق بكل ما جاء عنه. وإذا كذبت شيئا ثابت عن رسول الله فأنت لم تصدق بنبوته، يحرم التكذيب، ولكن لا يجب الاعتقاد. هذا هو القسم الثالث من القضايا التي بينها الشرع المقدس. طبيعي إذا شككنا مثلا في مسألة من المسائل التي لا ترتبط بالعمل الجوارحي، هل يجب فيها الاعتقاد أم لا؟ الأصل عدم الوجوب. نظير إذا شككنا في فعل من الأفعال الجوارحية، هل هو واجب أم لا؟ صلاة البراءة ماذا؟ جارية، فتنفي الوجوب. كذلك إذا شككنا في أي قضية من القضايا، مثلا شككنا هل يجب أن أعتقد بعصمة الإمام صلوات الله وسلامه عليه في الموضوعات الخارجية، خلا إشكال ولا شبهة في وجوب الاعتقاد بعصمته في مقام التبليغ ومن الذنوب والمعاصي، ما عندنا كلام، لكن شككنا هل يجب أن أعتقد أيضاً بعصمته في الموضوعات الخارجية. مثلاً لو جاء شخص للإمام بصورة فيها نقود، هل يعلم الإمام صلى الله وسلامه عليه بما في هذه الصورة، بعدد ما في هذه الصورة من أموال أم لا؟ هذه ترتبط بعلم الإمام صلى الله وسلامه عليه بالقضايا الخارجية. لو قام الإمام بالحاسب والفارس، هل لا يشتبه الإمام صلى الله وسلامه عليه في ذلك أم لا؟ هذا دليل على عصمة الإمام وعلى علم الإمام صلى الله وسلامه عليه. هذا إن شاء الله يعني نبينهم في مناسبته. الآن نقول المسألة ثابتة مبينة، الإمام معصوم. ليس بحثنا في أنها ثابتة أو غير ثابتة، بحثنا هل يجب الاعتقاد بها أو لا يجب الاعتقاد بها. لو شككنا في وجوب الاعتقاد، الشخص بعد أن علم بأن الإمام علمه واسع شامل ومعصوم في الموضوعات الخارجية، هل يجب عليه أن يعقد قلبه على ذلك أم لا؟ إذا شككنا تجرى صلاة البراءة، رفع الأمتي ماذا؟ لأننا ننفي بذلك حكم فقهي كالحكم الموجود في مسألة ماذا؟ في مسألة الفعل الخارجي، بلا فرق بينهم، غايته أن هذا فعل الجوارح وذلك فعل الجوارح. نعم، ومبني على هذا. وعلماء الأصول يبنون على هذا، خصوصا المتأخر منهم، ولذلك عندهم بحث في مسألة في العلم الإجمالي، يقولون هل تجب الموافقة الالتزامية أم لا. مر عليكم بحث وجوب الموافقة الالتزامية؟ بحث وجوب الموافقة الالتزامية هو مبني على التفكيك بين اليقين وبين الاعتقاد، لأنهم مثلا يقولون في الصلاة هل يجب في الصلاة على وعلى الفعل الالتزام القلبي بوجوبها؟ خو الصلاة مما ثبت باليقين، فلو كان اليقين بها عين الالتزام بها والاعتقاد لا معنى لطرح هذا السؤال بعد حصول اليقين، لا معنى للحديث عن ماذا؟ عن وجوب الالتزام. على كل حال، إذن القضايا التي بينها الشارع المقدس تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عقائد، فروع عملية، ومعارف. وقلنا المعارف لا يجب فيها الاعتقاد ولا يجب فيها العمل، وإذا شككنا في أي أمر، هل هو أمر اعتقادي يجب فيه الاعتقاد أم لا، الأصل ماذا؟ البراء، إلى أن يقوم دليل، وإلا لا يجوز أن يقال هذا من عقائد الشيعة. الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ إذا اتضحت هذه المقدمات الأربع، حينئذ نقول لا إشكال ولا شبهة في إمكان التعبد بالظن في القسم الثاني من القضايا التي بيّنها الشارع المقدس، وهي القضايا العملية، بل هو القدر المتيقن أو القدر المتيقن من أدلة حجية الله، ولا كلام لنا في ذلك، وإنما الكلام في إمكان جعل الحجية في العقائد والمعارف، وهذا يستدعي أن نتحدث في مقامين. المقام الأول في إمكان التعبد بالظن في العقائد. العقائد التي دل الدليل على وجوب الاعتقاد بها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول هو معرفة الله تبارك وتعالى ونبوة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وهذا القسم لا يمكن التعبد فيه بالظن، لأنه يلزم من ذلك محذور دم، فإن ثبوت حجية الظن فرع أن يكون الجاعل للحجية له حق ماذا؟ له حق اعتبار الحجية، والمفروض أننا بعد لم نثبت من له ماذا؟ حق اعتبار الحجية، لم نثبت وجود الله ولم نثبت رسوله النبي المبين لاعتباره تبارك وتعالى لحجية الظن، فلا يمكن حينئذ ماذا؟ التعبد بالظن في هذا القسم. أنتم تأملوا، هل يمكن التعبد بالظن في مورد توحيد الله تبارك وتعالى بنحو لا يلزم محذور الدعوة أم لا؟ هاي سؤال لكم. نحن في هذا القسم اقتصرنا على معرفة الله تبارك وتعالى، إثبات وجود الله وعلى نبوة النبي، معرفة وجود الله تبارك وتعالى ومعرفة النبي ومعرفة عدل الله تبارك وتعالى. أحسنت، أيضا العدل يندرج ضمن هذا القسم، معرفة وجود الله ومعرفة عدله وحكمته ونبوة النبي صلى الله عليه وآله. هذه الأصول الثلاثة لا يمكن أن تجعل فيها الحجية للضمان، لأنه يلزم محذور الدور، لزوم محذور الدور في معرفة الله ومعرفة النبي بينه. في التوحيد أيضا واضح، في العفو في العادل أيضا واضح، لأنه قبل أن نثبت صدق الله تبارك وتعالى وأنه لا يلهو ولا يلعب، لا يمكن أن نقنع بأن الدليل الذي صدر عنه في اعتبار حجية خبر الواحد مثلا دليل أريد به حجية خبر الواحد جدا، أو يكشف عن أنه أراد حجية خبر الواحد ماذا جدا، إذ لعله لا يريد ذلك ولكن كذب علينا، إذ بعد عدم إثبات حكمته وعدله وجواز أن يصدر منه القبيح، كيف يمكن أن نأمن من الكذب؟ أو نأمن من أنه مثلاً الرسول الذي أرسله قد كذب ماذا علينا في نقله لحجية ماذا خبر الواحد؟ فلا بد أولاً من إثبات هذه الأصول الثلاثة، ثم ينفتح الباب لإثبات إمكان حجية، إمكان جعل حجية خبر الواحد مثلاً، أو حجية الظهور، أو قول الخبير، أو أي ظن من الظنون الأخرى. واضح؟ هذا بلحاظ القسم الأول. القسم الثاني من العقائد هي سائر العقائد، كمسألة الإمامة مثلا، مسألة المعاد، والأمور الأخرى التي ادعي أنها من العقائد وترتبط بتفاصيل هذين الأصلين، أو بتفاصيل النبوة، أو بتفاصيل ماذا التوحيد، كبعض صفات الله تبارك وتعالى. هذه المسائل التي هي من القسم الثاني، غير الأصول الثلاثة، غير إثبات وجود الله، وغير العادل، وغير النبوة. قلنا التوحيد هذا سؤال لكم أنتم تأملوا فيه أيضا، هل يمكن إثبات أصل التوحيد بجعل الحجية لخبر الواحد أم لا؟ خب، غير هذه الأصول الثلاثة، هل يمكن أن يجعل الظن فيها حجة أم لا؟ الشيخ محمد سند حفظه الله في كتاب الإمام الإلهية قال في هذه المعتقدات الإمام المعاد، وكان حديثه مختصرا على هذين العنوانين، لا يمكن التعبد بالظن، لا للزوم محذور الدور، لأنه من الواضح عدم لزوم ماذا محذور الدور بعد صدق نبوة النبي صلى الله عليه وآله، يمكن أن نعتمد ماذا على دليل قطعي من يعبدنا بحجية الظن في مسألة الإمام وفي مسألة المعاد من دون لزوم أي دور، ولكن لوجود تسالم على عدم كفاية الظن في هذه المسائل، في مسألة الإمام وفي مسألة المعاد. ثم قال حفظه الله: والسر في هذا التسالم هو أن الواجب في أصول الاعتقادات، لاحظ كلامه في أصول الاعتقادات، التحرز والتحفظ عن الوقوع في الظلام، وهذا الوجوب عقلي، والركون إلى الظن لا يؤمن هذا الجانب، لا أن الظن غير محصل للإذعان. يقول نحن إنما نمنع التعبد بالظن هنا لأن الإنسان في مسألة الإمامة، مسألة هداية وضلال، عقاب وهلاك أو نجاة وفوز بالجنان، في هذه المسألة العقل لا يكتفي بالظن، لأن الذي يحصل الظن فيها لا يأمن من الانحراف في المستقبل، إن أي شبهة تزيل منه ماذا الاعتقاد. لهذا نقول لا يمكن جعل ماذا الظن حجة فيها، لأن المطلوب فيها عقلا هو ماذا حصول الإذعان واليقين العاصم الآن وفي المستقبل، هذا هو سبب عدم إمكان جعل الظن فيها، لا أن السبب عدم إمكانية حصول اليقين مع الظن، لا، لأن هناك فرق بين اليقين وبين الاعتقاد، والاعتقاد لا يدور مدار اليقين. نعم الاعتقاد مراتب، هناك اعتقاد عن يقين، هناك اعتقاد عن ظن. فيمكن أن يتحقق الاعتقاد ماذا؟ عن ظن، الاعتقاد الظني. فإذا دل دليل على وجوب الاعتقاد وتخلصنا من المحذور من الجهة الأولى، قلنا العقل لا يمنع من قبول حجية الظن في مسألة الإمامة، لا مانع أن نقول بالحجية حينئذ. فإذا ليس المحذور هو عدم إمكان تحقق الاعتقاد مع الظن، يمكن، المحذور هو أن العقل يقول لا تكتفي، بل عليك ماذا؟ أن تحصل اليقين في هذه المسائل المهمة. من هنا انتهى حفظه الله إلى القول بعدم حجية، بعدم إمكان جعل الحجية للظن في هذا القسم من العقائد، وأنهى البحث. في كلامه حفظه الله جهات للنظر، التفتوا، إذ يرد عليه أولا أننا لا نجد فرقا في تحصيل الإنسان للتحرز والتحفظ والآمن من الانحراف بين أن يحصل له قاطع بإمامة الجواد صلوات الله وسلامه عليه، أو يحصل له دليل قطعي على لزوم الاعتقاد بإمامة الجواد صلوات الله وسلامه عليه، وإن كان يحتمل أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه ليس إماما في الواقع. ما الفرق بينهم من جهة التحفظ ومن جهة التحرز وتحصيل المؤمن من الانحراف؟ كلاهما ينتهي إلى قطع. في الصورة الأولى أنا أقطع بإمامتي أنه إمام واقع، في الصورة الثانية لا أقطع بإمامتي ولكن أقطع بوجوب الاعتقاد بإمامته، ووجوب الاعتقاد بإمامته معذر فيما لو كان ليس إماما في الواقع، فالأمن حاصل لي بدليل قطعي.
ابتلاء فقط في الطريق الموصل إلى
المقام. فما الفرق بينهما من حيث حصول الأمن؟
أجل يعتقد بأبي بكر معاذ.
نعم هذا سؤال لطيف منكم، ولكن إن شاء الله أعلق عليه في وقتي وحيلا. خب هذا هو المناقشة الأولى، أنه من جهتي التحرز والتأمين بعد لا فرق بين أن يقطع بإمامته فيحصل له القاطع بوجوب الاعتقاد بإمامته لقطعه بإمامته، وبين أن لا يقطع بإمامته يحتمل الإمامة ولكن يحصل له القاطع بوجوب الاعتقاد بإمامته، فإن الدليل الذي عبده قطعا بوجوب الاعتقاد بإمامته يعذره من العقاب يوم القيامة، وقطعية الدليل الذي أثبت حجية خبر الواحد قطعيته ماذا؟ قطعيته المفروض أنها راسخة كرسوخ الدليل الذي دل مباشرة على إمامة الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه. فما الفرق من جهة التحفظ والآمن من الانحراف في المستقبل؟ هذا أولا. ثانيا سلمنا أن هنالك فرق، فإن من يكون عنده دليل على إمامة الجواد سوف يكون ماذا؟ سوف يكون آمنا من الانحراف في المستقبل، بخلاف من لا دليل عنده قطعي على إمامة الجواد ولكن عنده دليل قطعي على وجوب الاعتقاد بإمامة الجواد صلوات الله وسلامه عليه. سلم أن هنالك فرق، ولكن عدم اكتفاء العقل بالظن في إمامة الجواد صلوات الله وسلامه عليه هل هذا يعني تقييد إطلاقات ما دل على حجية خبر الواحد أو حجية أو ظهور أو قول الخبير في هذه المسألة؟ ما الربط بين المسألتين؟ يمكن أن يقال أنت للإطلاقات يجب عليك أن تعتقد، ولكن في نفس الوقت إذا كنت قادراً على تحصيل اليقين لا تكتفي بحكم العقل بعدم ماذا؟ كفاية الركون إلى الظن في هذه المسألة. فأنت من جهة متنجز عليك تكليف وجوب الاعتقاد، اعتقد. نعم، من جهة أخرى لا تكتفي بهذا الظن، مو لأن هذا الظن لا يعذرك لو مت الآن، لا، لا تكتفي من جهة أنه قد يزول عنك الاعتقاد في المستقبل بإمامة الجواد وتعود إلى الشك والحيرة. هو يقول نتيجة القول بأنه لا يحصل المؤمن أن نقول بعدم الحجية وإمكان جعل، نقول له لا، نقول له لا، نلتزم بإمكان جعل الحجية. غايته نقول العقل يحركك نحو تحصيل العلم واليقين بإمامته صلوات الله وسلامه عليه.
الظن لا يمشون، لا يؤمن.
نعم، الظن لا يفيد التحرز والتحفظ في المستقبل.
يمكن يقول من لعله إن هناك معارضة بين حجية العاقل، قول العاقل، وحجية الإطلاق. أو يمكنه في لنا الطريق.
لا، العاقل
يقدم حجية،
ولكن المفروض أن العقل غاية ما يقول لا تكتفي بهذا الظن لأنك قد تنحرف في المستقبل. هذا ما يقوله العقل.
يعني ما يقول إنه
فحصل اليقين، نقول له
يعني ما يقول العقل حتى أنا وراي حجية.
لا لا، العقل لا يحكم بالحجية، العقل لا يحكم بالحجية، العقل يقول أنت أمن نفسك من الانحراف، عليك أن تحصل المؤمن الذي يدفع الضرر المحتمل. هذا ما يقول
على نحو الوجوب.
هذا ما العقل لا العقل يدرك فقط،
يدرك
أنت الوجوب. تدرك أنك إن لم تحصل اليقين لن تأمن، يبقى احتمال الضرر. نقول نسلم بذلك، نقبله، يبقى احتمال الضرر. نحن في المناقشة الأولى قلنا لا يبقى احتمال الضرر لوجود يقين راسخ بحجية ماذا؟ بحجية هذا الظن في هذا المورد، فهو يعذر. في المناقشة الثانية سلمنا وقلنا العاقل يبقى يقول حصل المؤمن. خو كونه يقول حصل المؤمن هذا لا يعني تقييد إطلاقات أدلة حجية الظن شامل لهذا المورد. غايته نقول له عقلك يقول لك حصل المؤمن في المستقبل قد تنحرف، فعليك أن تحصل يقين، وفي نفس الوقت عقله يقول له عليك أن تؤمن نفسك من دليل الحجية لأنه ألزمك بالاعتقاد بالإمامة، ولعلك ماذا تستحق العقاب إذا لم تعتقد. إذ يحتمل في الواقع أن دليل الحجية مطابق للواقع، يحتمل أو لا يحتمل. فالعقل أيضا يقول لك ماذا؟ اعتقد. غايته اعتقد الآن وابحث عن ماذا؟ وابحث عن اليقين. هذه مناقشة ثانية، يبدو أن الوقت أخذنا، والحمد لله رب العالمين.